صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة. معي أنا دونيز رحمة فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. ما بعتقد في مواطن لبناني ما شعر بصدمة وهيك بأذى، حتى لصورة اللي أراد أو أريد أن تتظهر في منطقة الروشي، على يعني عكس حساسية المناسبة أو ربما بين هلالين قدسية المناسبة. ما حصل في الروشي كان تحدياً للدولة اللبنانية، ولكن البعض اعتبر بأنه كان أيضاً انتحار لحزب الله. طبعاً القراءة بهذا الموضوع وتداعيات ما حصل، نتائجه، ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها رئيس الحكومة بعدما يعني لم ينفذ القرار اللي اتخذه، أيضاً قراءة عن واقع حزب الله اليوم وانعكاس هذا الواقع على الطائفة الشيعية ككل. سأبحث كل هذه المواضيع مع ضيفي أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية دكتور وجيه أنصو. بيسرني كتير استضيفك دكتور أنصو، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكرا لك، شرف إلي.
دكتور أنصو، بدي بلش معك بقراءتك لما حصل في الروشي. البعض اعتبر أنه سقطة للدولة الحكومة اللبنانية، وبعض آخر قرأ بما حصل سقطة لحزب الله وسيرتد سلبا هذا الموضوع على حزب الله. حضرتك شو قريت باللي صار بالروشي؟
نعم، شكرا على الاستضافة. أول شيء تحياتي لك والمستمعين الكرام. المشهد حتى مشهد مركب، ولابد أنه نفكك عناصره حتى ما نعطيه حكم واحد، نتطلع بكل عنصر لحال. في العنصر العاطفي الوجداني، هو خسارة الأمين العام السيد حسن نصر الله، اللي هو بيمثل حالة مقدسة لدى جمهور معين، لدى أتباع معينين، وهيدي مناسبة حزن، وحبوا يعبروا عن هالمناسبة بأساليب متعددة. مع هيدا الجمهور الإنسان ما إله إلا يتعاطف، لأنه هي مشاعر وجدانيات، ومهما اختلفتي مع هذه الشخصية هو شخصية لبنانية فقدها لبنان، أو فقدتها مجموعة من لبنان. إنما العنصر الآخر هو الخطاب والقرار السياسي اللي صار يستغل هاي المشاعر أو يستغل هاي العاطفة ليأخذ المسألة إلى منحى آخر، اللي هو منحى تحدي الدولة وتحدي قرار الدولة. المشهد عندما يقال انه نحن بنقدر نعمل اللي بدنا اياه، وانه بناخذ القرار اللي بدنا اياه، خاصه انه الحكومه اخذت هذا القرار وعممته مش بس على حزب الله، حممته على كل القوى
الأمنية.
على كل القوى، انه ممنوع اي قوه سياسيه تستعمل المعالم السياحيه، فاذا هو مش مقصود في حزب الله. فالتحدي بالحقيقه بهيدي اللحظه لما حزب الله بيقرر بخطاب تعبوي وتحريضي، يعني بكل وسائل الإعلام وبكل وسائل التواصل الاجتماعي وبالجمهور اللي هو غالبه بيكون موظف أو معبأ، بأي اتجاه عم ياخدها، أنه يتحدى الدولة ويتحدى قرار الدولة. طب أولا هذا مناقض للكلام اللي أعلنه الأمين العام لحزب الله بعد وقف إطلاق النار، أنه نحن ننضوي داخل الدولة، داخل مؤسسات الدولة. المسألة ليست مسألة شخصية بين حزب الله ونواف سلام. نواف سلام عم بيقوم، رئيس الحكومة عم بيقوم بمهمته بوظيفته. ليش هذا التحريض على نواف سلام؟ كأنها معركة شخصية مع نواف سلام. هي معركة مع الدولة. يعني لو كان غير نواف سلام أخذ هذا القرار بالحقيقة كمان كنتوا رح تعملوا نفس الشيء. فليش عم بتشخصنوا الصراع مع شخص، في حين عمق القضية أنه إلى أي حد أنت مستعد أن تلتزم بالحكومة وبقرار الدولة وتعتبر أنك تحت سقف القانون مثلك مثل غيرك؟
دكتور إذا بدي فوت أكتر حتى يعني بالشكل لأفهم خلفيات إصرار حزب الله على إقامة هذه يعني الذكرى واستذكار يعني اغتيال الأمين العام السابق والعضو المكتب السياسي، لماذا أصر حزب الله على هذه المنطقة بالذات؟ يعني المعروف أنه عادة هكذا مناسبات لأي حزب لأي مجموعة تقام بمناطق اللي يعني فيها مناصرين فيها بيئتها مثل ما كل الأحزاب يعني بتعمل، وحتى حزب الله بكل مناسباته السابقة في مناطق مجمع الشهداء في بقلب الضاحية في مناطق معروفة إنه هيدي يقيم الحزب احتفالياته فيها وبيأمن أمنه وبيأمن كل يعني مقومات هذه المناسبة. لماذا الإصرار على وسط العاصمة لإقامة هذه المناسبة؟
هلأ هو في سؤال بالحقيقة بعده ما لقينا جواب له، إنه هل كل حزب الله أخذ هذا القرار أم هنالك أجنحة داخل حزب الله أو جناح معين؟ لأنه ظهور وفيق صفا اللي هو عادة مش شخصية عمومية، يعني مش الشخصية اللي بتظهر بالعلن وبتعبر عن موقف حزب الله أو 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 يعني استراتيجية وسياسة حزب الله،
وأكثر شخصية
هو
أمنية،
شخصية أمنية في الخلف تتحرك في الخلف في التنسيق، فكان الواجهة وفيق صفا، بينما الشخصيات السياسية مثلا نواب ما شفنا نواب مثلا، فبالتالي هذا أول شيء بيطرح إنه هل ما حصل جزء من تجاذب وجدل داخل حزب الله إلى أين يتجه حزب الله وين بده يروح، لأنه الآن منلاحظ بعد
ما طلع أي يعني ما طلع أي بيان
ما بيقدروا يفوتوا بتناقضات مع بعضهم
من الحزب بيأكد هالقصة إنه في خبر أو في
حتى
جناح
ما يحدث
تناقض
يعني هني حتى لو ما طلع عدم حضور كامل الجهاز السياسي، يعني وفيق صفا شخصية أمنية مهددة من إسرائيل، بينما الشخصيات النواب مثلا مش مهددين، ليش ما كانوا؟ بيوحي إنه لا، كأن هنالك جدل داخلي يحصل داخل حزب الله، وكأن هنالك اتجاهات أو أجنحة، كل جناح بده ياخذ حزب الله إلى مكان معين. هيدي أول صورة، هيدي ما لقيناه لأجوبة، لكن في معطيات بتشير إنه في شيء من الجدل الداخلي إلى أين يتجه حزب الله وبعد ما حسم خيارات. إذا بدنا ناخد هيدا المشهد ليش بالروشي، في أمرين، إنه عم تنبعت رسالة إنه نحن إنه حزب الله ما يزال يحتفظ بكامل قوته بكامل جهوزيته ويستطيع أن يحسم أي وضعية سياسية أو إذا بدك أمنية إذا اضطر الأمر لوضعية أمنية. ففرض الوجود بالقوة بهذا الشكل بمخالفة القانون بمخالفة قرار الحكومة، مش قرار نواف سلام، قرار الحكومة الذي هو قرار الدولة، ما في أشخاص بهذا الموضوع، حتى لأنه عم يتخذ الجدل على أشخاص، المسألة مش مسألة أشخاص
صحيح.
أوكي، فعم ينبعت رسالة، وهيدي عم بيحاول حزب الله يوحي لجمهوره، بالحقيقة هيدا الإيحاء لجمهور حزب الله وليس للناس اللي برا،
انه انا بعدني قوي،
انه انا بعدني بكامل جهوزيتي،
بفرض اللي بدي،
انا بعدني منطقة الأمان لكم، لأنه دائما حزب الله كان يعطي هذا الشعور للبيئة والناس اللي كانت تأيده سواء بالدوائر الضيقة أو بالدوائر الأوسع، انه انا منطقة الأمان لكم، منطقة الأمان اللي بتحميكم من إسرائيل، أنا منطقة الأمان اللي من خلال شبكة المصالح بحميلكم مصالحكم وبأملكم وجودكم في الدولة. لكن هذا الأمر بالحقيقة بعد الإيقاف بيّن أنه هيدي شبكة الأمان بدأت بالتفكك، يعني قطعة قطعة. حزب الله بإدارته العسكرية أكيد هو مش قادر يحمي نفسه، فكيف يستطيع أن يحمي بيئته؟ قدراته المالية تتناقص، فبالتالي في نوع من إعطاء رسالة طبعة معنوي رمزي أكثر ما هو طبعها فعلي.
بس يعني شعرنا بحالة انتصار لدى حزب الله، يعني بمجرد أنه ضوى يعني ضوى الروشة بالصورتين
انتصار وهمي،
انتصار
هذا مشهد وهمي، هذا مشهد معنوي، يعني الدولة تتصرف بحكمة. أنا عم بفترض أنه حتى اللي لاموا الدولة ليش ما تدخلت القوى الأمنية بالجو المشحون وبجو التعبئة اللي مارسه حزب الله على الجماهير والناس اللي راحت، ممكن هيدا الشحن وهيدا التعبئة تروح على محل غير محمودة. يعني لعله بالقرارات أنه الدولة ما تدخلت بشكل مباشر ولم تمارس كراها أو عنفا، حاولت أن تعالجها بالحكمة لتتفادى سفك الدماء بالحقيقة، مع أنه حزب الله كان رايح بالموضوع للأخير حتى لو كلف ذلك دماء. طيب يعني حزب الله رايح بعقلية أنه بدنا نعملها حتى مشكل. لو بتكلفنا دماء في حين أن الدولة والأجهزة الأمنية أو القرار الحكومي تصرفت بطريقة عاقلة.
عظيم، عاقلة، ولكن في قانون متطبق. مين بده يطبق القانون إذا القوى الأمنية ما طبقت قانون وقرار أخذته الحكومة اللبنانية؟
هلا أنا بدي أرجع بس لأقول الرسالة وبرجع بجاوبك. الآن كمان برجع بقول لك إنه هل كل حزب الله أخذ هذا القرار وماشي بهذا المسار؟ يعني عدم الحضور الكامل للشخصيات السياسية بتوحي إنه هيدي وجهة داخل حزب الله وليس يعني كل يعني بتمثل كل حزب الله، لأنه حسب معلوماتي إنه لا، في جدل داخلي قوي يحصل الآن في حزب الله حول التموضع الجديد والوضعية الجديدة، وحول حتى إجراء مراجعات. هلأ ما بعرف قديش عميقة هيدي المراجعات بالداخل للتعامل مع الوضعية الجديدة، لأنه حتى لو حزب الله احتفظ بقوته العسكرية، أنا عم افترض جدلا، لكن المعطى الإقليمي كله تغير، الشرق الأوسط كله تغير، لم يعد هنالك محور ممانعة، سوريا كانت بمثابة شريان الحياة لحزب الله، الإمداد العسكري والإمداد المالي. فبالتالي حتى لو حزب الله احتفظ بشيء من القوة، ما في معطى إقليمي بيقدر يسمح لاستمرار هذه القوة بالطريقة التي كانت تمارس بها نفسها. فإذا في مسعى لأقول حتى ما عمم داخل حزب الله، قد لا يكون كل حزب الله، أنه رسالة أنه نحن منقدر نعمل البنية، وهيدي رسالة لقضية نزع السلاح لحصرية سلاح الدولة.
ما هيدي هي السؤال هيدي
النقطة
اليوم يا دكتور
المركزية
الأساس، والكل عم يسأله. طيب إذا حكومة ودولة وجيش لبناني ما قدر بروجيكتور يوقفه، رح يقدر يوقف سلاح، يلم سلاح؟
هلا هيدي كلام بينقال للدولة، بينقال للدولة إنه طريقة إدارة المشهد، وهي مثل ما حزب الله معني إنه يأخذ قرار ويمشي فيه للأخير، أيضا الحكومة مطالبة لما تأخذ قرار كمان معنية إنه هيدا القرار تنفذه.
كيف؟
مش إنه مهما كانت الأثمان، ما نحن بدنا ننتبه. الدولة بيعنيها سلامة الناس، حزب الله ما بيفكر بهالطريقة، يعني كان رايح للأخير حتى لو أدت إلى سفك الدماء. طريقة التحريض والتعبئة اللي كان عم بيمارسها بالإعلام وبالسوشيال ميديا بتوحي إنه هيدي رح نروح فيها مهما كلفت، حتى لو حطينا أرواح بهذا الموضوع،
وحتى لو حط صورة الشهيد رفيق الحريري ورئيس الحكومة سعد الحريري إنه هو ما بده فتنة مع أولاد بيروت
هيدي بهلوانيات إعلامية ما إلى قيمة، يعني مش هون المشهد. ما بعتقد حتى أنصار المستقبل راضيين بهيدا المشهد. بالحقيقة أهل بيروت كلهم كانوا مستائين، بل بالعكس أنصار المستقبل هني أكثر الناس استياءا لهيدا المشهد. هيدا ذكرهم باحتلال بيروت سنة 2008
بسبعة أيار،
ذكرهم باحتلال بيروت إن نحن منقدر ببيروت نعمل البنية، بس إنه هيدا احتلال رمزي إذا بدك، بياخد طابع رمزي مش احتلال فعلي. لكن إذا قدرنا فرضنا الصورة على صخرة الروشي، نقدر ببيروت نقدر نعمل البنية. وبالحقيقة كان في كتير من الممارسات الاستفزازية اللي كانت تصير ببيروت. فما ينقال لجمهور رفيق الحريري أو أنصار سعد الحريري إنه لا هيدا بيجمعنا، لا هيدي صورة مش هيك. اللي بده يعمل احتفال بده يدعي على القليلة لحتى يحظى بالاعتراف المتبادل إنه تكون كل المكونات اللبنانية موجودة. أنتوا عم بتقولوا إنه السيد حسن نصر الله شهيد لبنان، طب خلوه يصير شهيد لبنان بطريقة إنه يكون محل إجماع، عملوا حدث بيوحي بالإجماع الوطني بالشراكة الوطنية. بس إنه حسن نصر الله إلنا وقلنا كحزب مش كطائفة شيعية، يعني حتى السلوك هذا سلوك انه حزب هذا الشخص ملكنا نحن، مش ملك الطائفة، لانه مش كل الطائفة شاركت اكيد، يعني كل الناس تتنوع بقناعات. طب اعملوا منه حدث وطني، اعملوا منه حدث وطني ينسجم مع منطق الدولي ويدعو الى الفتح او تأسيس مناطق مشتركة مع المكونات الاخرى. لغة الاستفزاز لوين بدها تروح؟ يعني انتوا شو اثبتوا؟ انه نحن بنفرض البنية، نحن ضد قرار الدولة وبنقدر نخالف قرار الدولة، ونحن مستعدين انه نتواجه مع كل القوى الاخرى بما فيها جمهور المستقبل.
لماذا تقصد وفيق صفا شكر رأي قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي برأيك؟
يعني هذه نوع من الاسلوب الولادي انا برأيي بالتعبير، انه والله بده يفصل، انه الدولة مقسمة 4 أجهزة وخمس ست أجهزة. هذا اسلوب سخيف وبالحقيقة يعني مزعج حقيقة، انه نشكر انه كأنه عم بيحط قيادة الجيش مقابل رئاسة الحكومة، او رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة الحكومة، او بيحط وزير مقابل وزير. المسألة مش هيك، يعني انه ليوحي انه اللي عملناه له عمق داخل الدولة. بالحقيقة الدولة ما بتتجزأ، الدولة بالمفهوم البسيط جدا هي كائن معنوي تملك قرارا واحدا ذات بنية هرمية. إذا بيصدر قرار من رئاسة الحكومة هذا ليس قرار نواف إسلام، هذا قرار الدولة، وبالتالي حتى لو الأجهزة الأخرى خالفت أو لم تنصاع لهذا القرار هي أيضا تكون مخالفة لقرار الدولة. فهذا الأسلوب بالحقيقة لا عيب، يعني ما يتنزل النقاش لهذا المستوى من الكلام.
متابعة ما حصل، يعني امبارح صار في اجتماع وزاري بالحكومة، في قرار واضح بأنه القانون سيطبق بمن خالف هذا القرار. يعني لوين بتروح هذه الأمور؟ ما تعودنا صراحة، يعني بتجارب سابقة لم يحصل يوما أن تمت ملاحقة أحد من حزب الله. هن قديسين لا يلاحقوا، هن خارج القانون دائما.
يعني خلينا نرجع لك انه لما الدولة بتفكر بمصلحة الناس،
بعدين عفوا بين هلالين، يعني قريت الخبر انه في تحقيقات عم بتصير. اي ما التحقيقات لشو؟ ما الفيديوهات كانت واضحة والصور موجودة والاسماء يعني معروفة، من اللي حكي ومن اللي فات ومن اللي نزل ومن اللي تحدى.
يعني القرار، أكيد القرار بعد الحدث اللي صار كمان مهم جدا. السكوت عن اللي صار بمخالفة القانون، بالمخالفة الصريحة للقانون الصريح والقرار الصريح، هيدا بيجعل الفعل خارج الدولة. حتى الحكومة ميزت بين حدث الإحياء وبين اللي حط الصورة، يعني وكل من شارك بوضع الصورة،
لأنه ترخيص على أساس يصير المناسبة
تماما. يعني هون كمان بدنا نفصل أنه الدولة ما عم بتعاقب اللي تظاهروا، عم تتعاطف مع مشاعرهم ومع أحاسيسهم، عم بتطبق القانون بالقدر المتيقن من القانون، أنه في جزئية معينة حصلت تم فيها مخالفة القانون، فبالتالي بيتلاحق اللي نفذ واللي خطط واللي أخذ القرار وشارك بهذا القرار. أنا برأيي قرار الدولة بلغتها حكيمي من جهة، واللي عبر عنه نائب رئيس الحكومة، وصارمة من جهة أخرى.
متماسك الدولة بهذا الموضوع دكتور؟ لأنه صراحة كمان في علامات استفهام خطورة ما حصل، بأنه كمان هيك وضع إلى العلن، ربما ما بعرف كان يمكن مخفي هذا الأمر، تباين بأسلوب التعاطي مع موضوع حزب الله بشكل صريح، يعني بين رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزير الدفاع ببيانه صراحة، القوى الأمنية، يعني شو عم بيصير؟
عنا شغلتين هون. الشغلة الأولى، ما ننسى أنه لأول مرة لما تنشأ سلطة جديدة، رئاسة الجمهورية، الحكومة، تشكيلة، لأول مرة تكون الدولة سيدة قرارها. قبل بالحقيقة ما كانت الدولة سيدة قرار، كان رئيس الجمهورية يفرض فرضا، ونحن بنعرف اللعب، حتى الحكومة ولعبة التلت المعطل، كانت الدولة مش حاضرة. نحن عم نبلش مش انه من الصفر، عم نبلش من تحت الصفر. يعني الدولة يمكن عندها إرادة، عندها عزيمة، لكن قد تكون قدراتها الذاتية بعضها ضعيفة، لكن بالحد الأدنى في نوع من قرار، في نوع من وجهة، صرنا نحس في منطق دولة. يعني لأول مرة نشهد أنه في رئيس حكومي يتبنى منطق الدولة ويدافع عن الدولة، منه مشروع شخصي،
بس في قرار بس ما في تنفيذ.
هلأ طب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، جزء من الموضوع هو لعله اتفاق الطائف اللي اللي جزأ السلطة. يعني نحن مشكلتنا لما نحكى موتسكيو عن 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 فصل السلطات، حتى ما يصير في استبداد، هي غرض موتسكيو انه ما يصير في استبداد، ما تكون سلطة رجل واحد ويصير يتحكم بكل شيء. فقال السلطة تراقب السلطة نفسها، اعتبر هذه فكرته، انه خلي السلطة نفسها بتراقب السلطة وتبنوها تشيك اند بالانس. بس تشيك اند بالانس هذا لسه تجزئة للسلطة، هذا فصل السلطات لحتى لي ما يصير في استبداد بالقرار، تتفرد جهة او فرد بالسلطة لكن القرار يكون واحدا. يعني بالغرب قديش في فصل سلطات لكن في قرار واحد، لأنه الدولة هولي كلهم بيعبروا عن الدولة اللي هي كيان واحد، كيان معنوي، قرار موحد، ما في قرارات بقلب الدولة اللي هي بتعبر عنها ما يسمى بالإرادة العامة، الجنرال ويل اللي حكى عنها جان جاك روسو. إذا بنرجع المشكلة أنه حتى الطائف كان عم بيحاول يعمل فصل سلطات، لكن عم تنفهم بجو التحريض المذهبي والطائفي انه هي تجزئة للسلطات. يعني الدولة مش في بقلبها سلطات مفصولة، بس هي سلطة واحدة كيان واحد، هي ثلاث أجزاء، تم تفتيت الدولة، يعني fragmentation إذا بدك، تم تجزئة الدولة والقوى عم تتصرف على هيدا الأساس. انه فهيدي إلى علاقة بالذهنية بالحقيقة، وإلى علاقة بشبكة المصالح اللي ترسخت على مدى 30 سنة، إنه صار في بقلب الدولة مثل نوع من دولة عمياء إذا بدك، شبكة مصالح متعددة.
وبينت الدولة العمياء بهاليومين الماضيين. بدي اعتذر، بدي أقطعك دكتور أنصو، لأنه صار معي على الهاتف النائب إبراهيم منيمني. سعادة النائب صباح الخير.
صباح الخير دنيا.
كيف استفاقت بيروت اليوم؟ كيف وضع بيروت؟ خبرنا.
يعني لازم ننحب بيروت هلأ واقع ما حدث أول أمس بموضوع صخرة الروشة، ولذلك الناس فعلا غاضب جدا حقيقة من اللي قام في حزب الله بمحاولة لكسر هيبة الدولة وأسباب أو وضع أمر واقع جديد، وكأنه في هيمنة من حزب الله على بيروت، وأنه هو يستطيع أن يقوم بما يريد بغض النظر عن أي قوانين وبغض النظر عن أي مرجعية سياسية للبلد وقانونية. وهذا الموضوع يعني كنا شاورنا مع الرئيس نوار سلامة امبارح ببيته، وأكيد حيكون في خطوات للتعامل مع هذا الموضوع.
أي نوع من الخطوات استاذ منيمني؟ شو يعني شو ممكن يصير؟
يعني احنا بنترك هذا الموضوع عند الرئيس سلام، لازال هو عم بيتشاور وعم بيشوف شو ممكن يكون خطوات فعلا توازي حجم اللي صار امبارح، لانه اللي صار او اول امبارح اللي صار هو شيء من تفصيل، هي فعلا نقطة تحول كتير كبيرة يقول من خلال حزب الله انه هو لن يرضخ للدولة وانه فوق الدولة شو ما كان القرار. حتى يعني من بعد ما بلش تتكشف الامور بكيفية ادارة ذكرى الأحياء الاحتفال، كان في تفاصيل بلاش نعرفها أنه غياب كامل للدولة حتى بمواكبة هذا الموضوع. يعني كان في ناس عم بتنظم مين بيفوت مين بيطلع من قبل حزب الله، طبعا بتمنع الناس تفوت بتمنع الناس تطلع، صفات إدارة كل المنطقة كانت شبه كاملة بيد حزب الله.
طب شو أجوبة القوى الأمنية؟ شو أجوبة الأجهزة الأمنية والمعنيين بهذا الموضوع أستاذ منيمني؟ يعني أنت يعني حضرتك نايب بالبرلمان وحقك اليوم تسأل هذا السؤال.
ما بعد ما أخذنا جواب شيء في الحقيقة، ولكن اللي وصلنا أنه في نوع من استسلام لواقع أنه نحن لا نستطيع القيام بهاي المهمة. والحقيقة يعني كان الأجدى أنه يمكن القوى الأمنية تكون عم تتواصل مع رئيس الحكومة وتحطه بصورة تفاصيل شو حينعمل. يعني هذا الموضوع منه شيء عابر بحس انه واحد كانه الامور متروكه. وطبعا هيدا بدها نقاش كثير كبير داخل الحكومه، والرئيس لام يعني مصر على متابعه هذا الملف، وبعتقد يعني موقف الرئيس سلام اللي معروف انه هو شخص ثابت وصلب حيكون بمتابعه يعني جديه لمحاسبه بطبيعه الحال، وجزء منه فهم الثغرات، لانه يعني ما ممكن هذه الامور تمر مرور الكرام، ولا يمكن الواحد انه يتجاوزها بالهين. في اليوم تكرس واقع او محاوله تكريس واقع وكانه ليس هناك دوله، وهيدا له تبعات، مش بس يعني لا يصور الموضوع وكانه هو
اضاءة روشه
موجه، مش بس صخرة روشه ولا موجه للرئيس سلام، لانه هيك عم بيحاول يصور حزب الله، لانه تبعاته اكثر بكثير من هذا، من هاي النقطه. يعني اليوم لبنان بمرحله تحول كثير كبيره، ويحاول لبنان اثبات للبنانيين والمجتمع الدولي انه عاده الدوله، وانه هنالك حقيقه سلطه عندها اراده وعندها ادوات قادره انه تضبط الامور على ارضها. واللي صار امبارح، واللي هو يعني اقل بكثير مما الواحد بيعوز لنفذ قرار وقف اطلاق النار وتبعاته بحفظ سلاح بيد الشرعيه، يعطي رساله مغايره كليا عما يحاول لبنان اعطائها والسلطه اللبنانيه. فهيدا يعني بخاف الواحد، يعني هون حقيقه انه يكون له تبعات، تبعات جديه، ان كان بالاستمرار ب فقدان الامل من لبنان على قدرته على الوقوف الجري وتنفيذ ما تعهد به، او ان كان العدو الاسرائيلي عم يتربص فينا اللي ممكن يستعملها اليوم حجه ليقول انه والله هاي الدوله اللبنانيه اللي
مش قادره
تحاولوا تقولها انه هي بتقدر تنفذ القرارات الدوليه، هي ما عم تعمل شيء، وبالتالي يعني بيخلق عذر لنفسه لا يعمل اي تحرك عسكري جديد.
طيب استاذ منيمني، بعد اللي صار بالروشه، هل هذا يعني بانه حصر السلاح بات في الماضي؟
الحقيقه يعني سؤال كثير كبير هذا، ما بقدر جاوب عليه، بس اكيد الرساله مثل ما قلت قبل شوي اللي بيستنتجها اي حدا من المشاهد انه ايه الدوله اضعف من انه تقوم بهذا الموضوع، وعلما انه نحن بنعرف بالجنوب في عمل جدي عم بيقوم فيه الجيش بموضوع تفكيك البنيه العسكريه تبع حزب الله، وينتظر اليوم حقيقه انا بعتقد الانظار كلها حتكون هي على 5 أيلول
صحيح
او 6 أيلول
اول تقرير
اللي حيكون عم بيقدم تقرير
شهري.
تقرير الجيش عن تطور مسار العمل
5 تشرين
نعم عفوا 5 تشرين. فهون بقى بيكون واجبات الحكومة أنه تطلع اللبنانيين على تطور هذا المسار، وأنه نشوف إذا فعلا في تقدم أو لا. ولا لا يعني بالنهاية هذا الاستحقاق مش حدا يعني فرض على لبنان، نحن التزمنا فيه ويجب على لبنان أن يكمل فيه انطلاقا من اتفاق الطائف وقف إطلاق النار وخطاب القسم وبيان الوزارة اللي كله شددوا على حصر السلاح بيد الدولة.
كابن بيروت استاذ منيمني، برايك لماذا اصر حزب الله على يعني احياء هذه الذكرى بصلب بيروت؟ وليش كمان بينحكى انه ليش، طيب ما هي المناطق مفتوحه على كل العالم، ما في حكر منطقه، حكر على مجموعه محدده؟
لا، اول شيء انا ببلش من الاخر، مش صحيح انه هاي انه المناطق اللبنانيه هي مفتوحه بالشكل اللي احنا بنتصوره. يعني احنا بنتعامل مع واقع، نحن بنعرف مع الأسف بقولها هيدي إنه مجتمعنا اليوم نتيجة واقع السياسي، نتيجة كتير أمور، مجتمعنا مشرزم، وإدارة النطاق العام للبلد يعني كنا بنعرف حساسيتها، وإنه دائما بيصير في مراعاة يعني لخصوصيات ولا ما هنالك، ما بنرغب نحن بهذا الشيء، بس عم نتعامل مع واقع. فاليوم تصوير الموضوع وكأنه هي حق مكتسب انه واحد يفوت على حق العام وين ما كان يكون ويستعمله بالطريقه اللي هي بيريدها، هذا يعني هذا هيك يعني اذا بدك بساطه بالتفكير، او في سوء نيه بمحاوله انه يقول خي انا بقدر اتحرك مثل ما بكون غصب عن طول الى ما هنالك. فاللي صار يعني بيروت هو مش مسألة يعني استعمال لحيز عام، لأنه نعرف إذا الواحد تخيل حاله مثلا ممكن بده يعمل مسيرة أو مظاهرة بالضاحي مثلا تأييدا لقرارات حكومية، ما حيمشي الحال، ما حيقبل.
ما وزير بس وزير العمل رد على وزير العدل امبارح بالجلسة الوزارية إنه فيكم ترفعوا صور بشير الجميل بحار تحريك وبالضاحية تعملوا الذكرى.
هذا كلام فاضي صراحة، يعني هذا مش حقيقي، وبيعرف هو كثير منيح الوزير إنه هذا مش صحيح، وإنه هذا يعني بس محاولة ليقولوا إنه يعني نحن بنشوف إنه يستعمل، وأنا عامل دراسة عن الموضوع من زمان يعني كان مخطط مدني إنه تستعمل الصور والإعلام لنوع من تحديد التريتوري أو نطاق النفوذ تبع القوى السياسية. يعني لما بتروح انت على منطقه حكما لما بتشوفي اعلام حزبيه وصور حزبيه
مين ما كان يكون
بتعرفي انه هيدا
هيدي البيئه هون، هيدي المنطقه لهالمجموعه. هل من نصب فخ للرئيس سلام بما حصل في الروشه استاذ منيمني؟ وبعرفك انك مقرب من رئيس الحكومه،
يعني خلينا نقول انه مش مساله فخ. انا بالنسبه لي الفخ العمل لفكره الدوله حقيقه، يعني فكره الدوله وفكرة المؤسسات وحكم القانون، هذا اللي راح له يعني اللي انصاب
بهذا المشهد.
طبعا لأنه الرئيس نوار سلام لا يمثل بس فقط نوار سلام كرئيس حكومي، هو يمثل فكرة السيادة وفكرة الدولة وفكرة حكم القانون. اليوم يعني ما حدا يصورها وكأنه هي كسر للرئيس سلام، لأنه الرئيس سلام حيستمر وحيكفي بكفاحه وحيكفي بعمله نحن وراه بهالموضوع.
مكفل الآخر، مكفل الآخر يعني.
أكيد.
تطبيق القانون لما انحكى بالبيان امبارح لتطبيق القانون شو يعني بحق المخالفين؟ يعني شو ممكن يصير؟ رح نشوف موقوف مثلا؟
المخالفين المفروض بالقوى الأمنية يتلحقوا إذا في مخالفة للقانون. هذه الأصول. مثل ما صار وقت رفع السلاح ايام عاشوراء ببيروت، مثل ما صار بكثير مناسبات، مثل ما بيصير باي حاله طبيعيه باي بلد بيكون في مخالف بتوقف. بتوقف. فهيدي الاصول. بس اليوم اللي حقيقه محبط لاهل بيروت وغضب باهل بيروت وكل لبنان بعتقد باغلب لبنان هو انه مشروع اللي انطلق مع العهد الجديد بامل ببناء الدوله أصيبه بنكسة. صح. أصيبه بنكسة.
نكسة ما انتهى يعني؟ هذا المشروع
نستسلم.
ما قتل قبل ما يعلي.
ما رح نستسلم، ما رح نستسلم بهذا الموضوع، نحن ما حنترك البلد هيك، هذا البلد بدنا إياه يوقف على إجريه بكل مكوناته وبكل أبنائه، وبدنا إياه يكون دولة حديثة، وبدنا إياه يكون دولة قادرة وعادلة، بس يعطوه فرصة. حزب الله يعلم يعني إنه اليوم يجب عليه أن يكون متجاوب مع هذا الموضوع. بالنهاية إذا بده يضل حزب الله يهرب من إلى الأمام ويكب الأزمة تبعه على الداخل ما حنجني إلا الويلات. لا نحن اليوم بلبنان قادرين نحمل أي حرب جديدة، ولا قادرين اليوم نحن نستمر بحالة الانقسام، ولا قادرين نأمن بحالة الانقسام ما يتطلب من دولة لبنانية من إعادة إعمار وبناء مؤسسات وتحرير أرض وغيره. هذا المسار يعني اللي هو أثبت فشله من بعد حرب الاثنين تحديدا أصبح بده جرأة ومراجعة من حزب الله، والاستمرار بهذه الطريقة ما حيخلق إلا شرخ داخلي أعمى، وما حيقدر وما حيلا يعطل فكرة الدولة وفكرة مسار بناء إعادة الإعمار وبناء الدولة اللي ممكن تحمي كل اللبنانيين وتكون سند لكل اللبنانيين.
ويأخرها ويخسرنا وقت إضافة على كل اللبنانيين، لأنه تبعاته رح تكون على كل اللبنانيين وعلى طائفة الشيعية تحديدا وبيئة الحزب. أنا بدي أشكرك أستاذ إبراهيم نايمني على هذه المداخلة. سؤال بس سريعا، عندكم شي وقفة نواب بيروت؟ في شي تحرك رح تعملوه هيك كأني فهمت بهالإطار أو لا؟
لا كان في دعوة لوقفة بس ما بعرف إذا بعد يعني قائمة بس نواب يعني كل العالم بس ما بعرف.
طيب أنا بدي أشكرك ويعطيك ألف عافية.
شكرا.
دكتور عنصو، بدي ارجع للحديث اللي كنا عم نحكي بإحدى مقالاتك، بتحكي عن حزب الله والفرصة الأخيرة، وبتتحدث عن الوثيقة السياسية اللي وضعها الحزب عام 2009. اللي لفتني بنقاط من النقاط الأساسية بهالوثيقة توصيف الحزب للمقاومة: المقاومة أساس الهوية الوطنية وأرضيتها، وخارج هذه المقاومة لا معنى للوطن ولا حقيقة له. طب اليوم نحن أمام هذا الواقع، هيدي قناعات الحزب، نحن عم نجي من قلو تخلى عن هاي المقاومة، ما بقى في مقاومة، عيد النظر، وهي فرصتك الأخيرة وعيد النظر بحساباتك. كيف؟
يعني الوثيقة السياسية اللي أصدرها سنة 2009 هي مثلت ذروة قوة حزب الله في لبنان.
كان بقوته.
إيه يعني اعتبر حاله منتصر سنة 2006، احتل بيروت، راح على اتفاق الدوحة، عمل الثلاثية يعني الوهمية اللي اسمها جيش شعب مقاومة. يعني أنا ما بعرف كيف جيش وبينحط حد المقاومة. ما بعرف كيف جيش شعب، لا حتى الشعب بينحط حد المقاومة، كأن المقاومة شيء خارج الشعب. يعني حتى الثلاثية فيها كتير من التناقضات الغريبة والمفارقات الغريبة، لكن السياسة بتعمل كل شيء، يعني القوة بتعمل كل شيء منطقي بالحقيقة.
زمن احتلال.
فكانت دكتور. كانت وثيقة المنتصر، يعني كان هاي الوثيقة كأنها تريد إعادة تشكيل الواقع السياسي اللبناني بما فيه القيم الوطنية وفق شروطه هو، وفق طبيعته هو، فهو يعيد إنتاج الدولة على شكلته وليس العكس. الآن المعطيات تغيرت، هلا عناصر القوة هذيك الوقت كانت واضحة، كانت لصالحه على المستوى الإقليمي، قوة إيران تصاعد
ساعدته
تماما، الغض النظر الأمريكي والانسحاب الأمريكي، لكن الآن كل المعطيات تغيرت. فرصة حزب الله الآن هي العكس، أن يعيد إنتاج نفسه على شرط الدولة، يعني الدولة تكون هي سقفة، مش هو الدولة، تكون الدولة سقفه، يعيد تشكيل ثقافته هويته. حتى عنوان حزب الله لما تأسس، ونرجع للوثيقة رسالة الرسالة المفتوحة سنة 85، هيدي الرسالة عرفت ليش حزب الله تأسس، هي جزء من مشروع إسلامي كبير مركزه في إيران، ويكون لبنان تابع، يعني بعد ما تتأسس معالم الدولة الإسلامية في لبنان يكون تابعا لإيران. فإذا ما في اعتراف لا بلبنان، لا بهوية لبنان، لا بلبنان ككيان، لا بلبنان كدولة. بالحقيقة هيدي
كيف بدنا نراهن،
هيدي الرسالة
كيف بدنا نراهن على وعي الحزب أمام هذا التفسير
اللي عم أقوله أنا عنصو. بفكرتي إنه حتى عنوان حزب الله الاسم نفسه بده إعادة نظر، يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه تأسس على أرضية عقائدية إيديولوجية يعني غيبية، ولم تتأسس على اعتبارات اجتماعية تاريخية جغرافية لمجتمع بكثيف بالتنوع وبالتعدد والاختلافات، بده يتأسس على هالأساس. فبالتالي بده وثيقة على عكس وثيقة 2009. الوثيقة 2009 تريد أن تعيد تأسيس الهوية والدولة على بشرط حزب الله وفق يعني مشروعه وخطته ورؤى. الآن حزب الله بعد تغير المعطيات الكاملة إقليميا ودوليا ومحليا وبكل الصعد بحاجة أن يعيد إنتاج نفسه على شرط الدولة. وأنا هون بقول والتكيف هون مش بس تكيف سياسي أو تموضع سياسي، مش بس تكيف لفظي يجي يقول الشيخ نعيم قاسم أنه نحن مستعدين نكون بكنف الدولة.
بس هي قالها بالبدايات دكتور،
إيه عارف،
ولكن تغير الموقف.
أنا يعني عم أقول أنه حتى
آخر تماما،
أنا عم أقول حتى هذا كان تعبير لفظي لا يعبر عن حقيقة واقع،
يكسب وقت دائما.
يعني إعادة النظر بدها تنزل للعمق ليوصل لمحل يقول من أنا، يعيد تعريف نفسه، لأنه تعريف نفسه طالما بعده عم بيعرف نفسه بالإطار العقائدي الملتزم بولاية الفقيه، معنى ذلك أن ولاءاته ليست للبنان،
ويقول هذا
وليست
لله.
للدولة
هذا
ما أنا عم أقول برجع لولاية الفقيه، ما هي ولاية الفقيه اللي هي السلطة اللي بيعتبر الولي الفقيه أنها يستمدها من الله وليس من الشعب. ما هي دي أصل المشكلة العميقة. فبده يعيد تعريف نفسه أنه لا، ولائي للوطن، ولائي للدولة، أنا تحت سقف الدولة.
مش مقتنع أنه حماية الدولة في يكون خارج المقاومة كمان. يعني هو بالنسبة له أنه حماية الدولة هي أنه يبقى الحزب ليحمي هذه الدولة، واعتبر
لا معنى لا معنى لدولة. ما هي هذا يعني يناقض مفهوم الدولة. الدولة هي صاحبة الحق الإكراه المشروع، كائن معنوي، هي صاحبة القرار النهائي وهي سيدة نفسها. فبالتالي اللي عم يحمي الدولة هي ما بتعود دولة، هيدا شيء
يعني الدولة بحاجة
شخص تابع. يعني الدولة هي التي تحمي نفسها، ما المجتمع ليه بينشئ دولة؟ لحتى اللي هي توفر وتكون مصدر الأمان لإله، لحتى اللي هي تكون مصدر الحماية لإله، توفر كل شروط الحياة الكريمة للإنسان. فبالتالي كل شأن عام بما فيه حمل السلاح اللي بيمارس يعني لقضية عامة مثل حماية البلد من عدو خارجي أو حماية البلد من التناقضات الفتن الداخلية، هي مهمة الدولة بالدرجة الأساسية. كل من ينتزع هذا الدور هو يتعدى على سيادة الدولة، وهذه أحد الإشكالات. أنه حزب الله بقول أنا عم دافع عن سيادة الدولة، بالحقيقة أنت وجودك بهذا الأداء بهذا السلاح هو انتهاك مباشر لسيادة الدولة، وبالتالي مناقض لفكرة الدولة من أصله. فيعني ما بدناش نحن نفوت باللعب بالألفاظ والعبارات والكلمات. في مشكلة بنيوية حقيقية حول دور السلاح وطبيعة السلاح، وحول المهمة العقائدية الإيديولوجية اللي على أساسها تأسس حزب الله، اللي هي لا تعترف بوطن أو بدولة أو بحدود لهذا الكيان. بحاجة هيدي المبادئ أن يتم مراجعتها، واللي على أساسها بيتم يعني إعداد الفرد اللي تابع بحزب الله، أنه أنت تنتبه لهذا التنظيم مثل أي تنظيمات أخرى، عندك خصوصية لكن أنت تحت سقف الدولة، ومهمتك تدافع عن البلد والوطن والدولة، مش أنت بتحدد شو هو الوطن والدولة. هيدي بتصير ضمن الشراكة الجماعية، يعني بيقعدوا كل اللبنانيين جزء من العقد الاجتماعي إذا بدك، اللي هو بيحدد العقد الاجتماعي، يعني الكل بيتشاركوا بتحديد الهوية وبتحديد معنى الدولة. مش بيجي شخص أو جهة بتحدد شيء عن الدولة والمجتمع وبيتصرف على الأساس، هيدا بيصير منطق غلبي، ما بيعود منطق دولي. يعني بيصير الأقوى هو اللي بيفرض نفسه، ما بنعود بمنطق دولي نحن.
دكتور وجيه أنسو، حضرتك تميز بين الطائفة الشيعية وجمهور الثنائي، لكن اليوم بالواقع بأمر الواقع في احتكار لقرار الطائفة الشيعية. اليوم من يحتكم بقرار الطائفة؟ إيران؟ حزب الله؟ من؟
يعني على المستوى التمثيل السياسي، وأنا يعني أنه المقاعد المخصصة للشيعة هي الثنائي. لا طبعا نحن كمان بدنا ننتبه أنه صحيح في نوع من تحالف سياسي بين حزب الله وحركة أمل، وفي نوع من شبكة مصالح مشتركة بحيث يأمنوا غطاء لبعض بطريقة أو بأخرى، لكن بالتأكيد في تباين بين هذا الثنائي. يعني المبادئ التأسيسية لحركة أمل تختلف عن المبادئ التأسيسية لحزب الله. التقاطع عم بيكون على تقاطع السياسي. المصالح والسياسي مش على المبادئ التأسيسية، هيدا بدنا ننتبه لها. لأنه المبادئ التأسيسية اللي أسسها موسى الصدر هي
مختلفة،
هي أنه دمج الشيعة في الدولة. وهيدا الخط اللي استمر فيه خط الشيخ محمد مهدي شمس الدين، واللي عمل له تنظيرات انه نحن جزء من كيان اوسع مننا، مع ان خصوصيه لا توجد خصوصيه شيعيه ابدا، نحن جزء من هذا المجتمع ونكون فاعلين فيه. هيدي المبادئ التاسيسيه اللي قامت عليها حركه امل. هلا بعدين ليش الامور راحت باتجاه اخر، انا ما بدي حاكم حركه امل، لكن يعني حركه امل لها خصوصيه ولها طريقة بنقاش
بتنظيمي.
ما عندي مشكلة على المستوى المبادئ التأسيسية، قد يكون ناقش الأداء السياسي، لكن ما عندي مشكلة بالمبادئ التأسيسية. حزب الله في عنده مشكلة بالمبادئ التأسيسية. مجرد ما تقولي أنا ألتزم بولاية الفقيه، وإذا كان الولي الفقيه رئيس دولة ومرجع دولة، فولاء إليه يكون لهذه الدولة أخرى. يعني في إشكالية بالمبدأ. مبدأ ولاية الفقيه هو أنه هو مصدر ومشروعية ومرجعية أي قرار سياسي يتخذ، حتى لو الفقيه ترك مساحة قال أنتوا والله حرين تتصرفوا. حتى بهيدا المعنى أنه أنا أخذت ولائي للدولة بإذن منه، أنا ما بأخذ إذن ولاء الدولة. يعني حتى الولاء للدولة والوطن لا يحتاج إلى فتوى، لا يحتاج إلى إذن، هو ضرورة. يعني حتى مبدأ الولاء للدولة يسبق الولاء للدين نفسه بالحقيقة. يعني هيدي نقطة مرات نحن ما بننتبه لها، لأنه هي البديهة الأولى، الدولة هي البديهة الأولى والوطن هي البديهة الأولى، وبالتالي كل الخصوصيات بتتشكل داخلها، مش أي بتكون فوقها.
يعني لما قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنه حزب الله باق، كان عم يتوجه،
هذه فتوى، هي عبارة عن توجيه أنه حزب، هلا نحن عم نقول أنه ليبقى حزب الله، نحن ما عم نقول لا يبقى حزب الله. كل اللي عم بيطالبوا فيه حتى خصوم حزب الله أنه أنت بحاجة أن تعيد تأقلم داخل الدولة، وأنك تدخل بهذا المجتمع التعدد فيه تنوعات، وتدخل بدائرة التنافس السياسي على قاعدة سلمية، وأنه قرار الحرب والسلم مواجهة هذا العدو يكون من خلال قرار مركزي تتخذه الدولة. بدك تساعد الدولة، بدك تساعد الجيش، هذا كله بيصير بإذن الدولة. يعني الدولة والله قررت تعمل تشكيلات هيك غير منظمة لنقل مثلا، بس أنه تحت قيادة الجيش ما في مانع، هذا تفصيل بيصير، بس ما فيني أنا أكون كيان عسكري سياسي مستقل لا يخضع لقرار الدولة، وهو الذي يأخذ القرار ساعة يريد وساعة يشاء بالدخول بسوريا، وأنه فتح جبهة حرب وإسناد. المسألة ليست مسألة أخلاقية، الدولة بتقوم على اعتبارات عقلية واعتبارات منطقية. يعني حتى الموقف الأخلاقي بده يتأطر بإطار الدولة، ما في موقف أخلاقي بالمطلق. يعني عم بفترض أني في ناس مضطهدين بشي بلد معين، أنه هذا يسبب يعطيني سبب أخلاقي يروح نصرهم وحارب معهم،
حرب.
ما بقدر. يعني ما نحن مرات بناخذ العناوين بصورة مطلقة وبنفكر عم نعطي لحالنا مسوغ. أي قرار خارج الدولة هو قرار غير شرعي، وبالتالي هو قرار غير أخلاقي، لأنه المبدأ الأخلاقي مقيد بقرار الدولة، مش أنه في موقف أخلاقي مستقل عن قرار الدولة.
رح أرجع لموضوع الطائفة الشيعية. طيب كيف بينعكس، عم ينعكس كل هذه القراءة على الطائفة؟
هلأ خليني أقولك، بالطائفة الشيعية النقاش الداخلي موجود، واللي بيعيش بقلب المجتمعات الشيعية لا، في نقاش داخلي والناس تتباين في مواقفها، في ناس مؤيدة بعد مصرة على إصرار على المصرة على تأييدها، في ناس كانت مؤيدة وخرجت عن تأييدها، في جماعة ممكن الموضوع شوي بعد ما حسمت خياراتها لكن عنده استياء كبير مما حصل. لا يوجد إلى الآن، وأنا برأيي الانتخابات النيابية أو البلدية اللي عم بتصير بالطريقة اللي عم تندار فيها هيدي لا تعكس إرادة الطائفة الشيعية.
ما هي اللي بدي أسألك، هل حركة
لا بنعرف في شغل
بالصناديق،
نعرف في شغل ما نحن يعني لحتى العملية الانتخابية تاخد مداها المفتوح بده يكون مجال مفتوح بالكامل للتعبير والمنافسة الحرة. لما بيصير في نوع من يعني ضمن
ترهيب،
نوع من ترهيب، نوع من ممارسة، وزائد القدرات الهائلة اللي بيملكها المكنة الانتخابية والقدرات الهائلة اللي بيملكها حزب الله بالحياة تحول دون ظهور يعني وجهة جديدة. هلأ اللي عم بيخلي حزب الله بالواجهة لأنه بعد هيدي الوجهة الجديدة عنده إرهاصاتها، لكن بعد ما أخذت هذا الشكل يعني خلينا نقول الخطاب المتماسك الشكل المنظم اللي بتقدر تنافس، لأنه هذه بالحقيقة بعد بدها إمكانات هائلة. يعني حزب الله إذا كانت ميزانيته تتعدى المليار دولار، يعني الناشطين الشيعة اللي بيتبنوا خطاب الدولة عم يدفعوا من جيبتهم،
صحيح.
عم يدفعوا من جيبتهم ليعملوا أي نشاط، ليعملوا أي عمل، هيدا الفرق. ومع ذلك يتهموا انه ما بعرف شو
عملاء
ومش عارف، وهن اللي عم يدفعوا من جيبتهم ليمارسوا اي نشاط، وميزانيه حزب الله تتعدى المليار دولار اللي كانت مليار وشوي ما بعرف إذا بده بعده، بس إنه يعني عنده يملك إمكانات هائلة من دولة أجنبية.
وطمنا براك إنه بعد عم بفوت
ومن دولة أجنبية، ومع ذلك إنه يتهمه في أرضية مجتمعية بالتأكيد، لكن دائما الأرضية المجتمعية لتصير تتحول لظاهرة سياسية يعني لتعبر عن نفسها تأخذ وضع منظم، هذه بتأخذ وقت. يعني العملية بطيئة، لكن أنا أجد إرهاصات قوية جدا لمنطق آخر، خطاب آخر، هو خطاب الدولة فقط. يعني إذا في اتجاه جديد منه حزب، منه وجهة، يعني منه تيار خاص، هو تيار الدولة إذا بدك، يعني نحن جزء من هذا الكيان.
طيب. الرئيس نبيه بري اللي هو جزء من هذا الثنائي وجزء أساسي ويعني بترجمة بكل مواقف وبكل محطات، قد ايه مقتنع بالدولة؟
يعني الرئيس بري ما بدي اقعد حاكمه للرئيس بري.
لا ما مش عم نقرا يعني، بس قراءة للوقائع. يعني بمسألة مثلا موضوع مثل موضوع الروشي كان له دور الرئيس نبيه بري،
لا لعب دور انه لعب دور تاخذ وضع قانوني،
وهو وعد الرئيس سلام انه الاحتفالية ستبقى في اطارها القانوني،
لكن مش هو اللي نفذ.
طب شو اللي صار؟
مش هو اللي نفذ. يعني الرئيس بري عم بيمارس دور الميدياتور. الميدياتور هيدا الدور الامريكان بدهن اياه، بده اياه اذا بده الامريكان يوصلوا رسالة لحزب الله عن طريق
من خلال رئيس
وحزب بري. الله كمان بده اياه، وكمان صار تقريبا الرئيس بري هو النافذي والعبور الى مراكز القوى في الدولة او السلطة الجديدة. فبالتالي عم يلعب الرئيس بري هذا الدور، وبتلاحظي انه الكل بحاجة له. حتى نواف سلام بموضوع حصر السلاح لما اخذوا قرار، انا بحسب معلوماتي انه استعان كتير بالرئيس بري لحتى يسهل له هيدي المهمة. فبالتالي يعني وضع الرئيس بري بالمعنى السياسي وضع دقيق جدا وحرج جدا. هل الرئيس بري لا يؤمن بمنطق الدولة؟ قطعا يؤمن. لا يؤمن بالهوية اللبنانية كهوية نهائية للبنانيين الشيعة؟ قطعا يؤمن. هذه أنا برأيي محسوبة عنده هيدي المبادئ، لكن السياسي لها تعقيداتها. يعني هلا أنا أتوقع أو آمل من الرئيس بري لا أنه يكون انحيازه هذه المرة لقرار الدولة يكون أقوى وأشد، وأنه لا لازم حزب الله يشعر بالضغط السياسي والمعنوي أنه البلد ما عادش تتحمل مغامرات، ما عادش تتحمل مغامرات عسكرية دمرت البلد مثل ما صار برغم حجم الادعاءات الهائل كان يدعي حزب الله بإدراته العسكرية تبين أنها يعني وهمية بالحقيقة. لا مطلوب انحياز أكثر للدولة أكثر. هلأ بالتفاصيل أنا مش ملم، لكن يعني وضع الرئيس بري بقدر قلك أنه وضعه حرج ودقيق جدا. هلأ بيقدر ينزاح عن هاي الوضعية الدقيقة؟ ما بعرف قديش بيقدر ينزاح، ما عندي كتير إلمام بهذه النقطة.
يعني في مسألة مثلا الانتخابات النيابية المقبلة، المغتربين اليوم رايحين على معركة داخل مجلس النواب، الرئيس بري واضح وين واقف، يعني وين هون كمان.
صحيح، هذه نقطة يعني كمان مطلوب أنه بالسياسة من نلعب لعبة الأرقام بالانتخابات، نلعب لعبة وخاصة هو رئيس المجلس النيابي أنه نلعب ما هو التمثيل الشفاف الفعلي للبنانيين في لبنان وفي الخارج. بالتأكيد هيدي خمس نواب للاغتراب ستة. أو ستة بالحقيقة لا.
ستة عطينكم
هيدي نوع عاطي لكل اللبنانيين لكل المغتربين واللي هني عدد سكان أكتر من اللبنانيين.
حضرتك فيني أعتبرك مغترب ولا
لا؟ أنا لبناني، لا أنا لبناني هون أنا لبناني هون يعني بس أنا عم أقول أنه لا هيدي جاي نتيجة حسابات رقمية أنه إذا سمحوا بانتخابات بعدد أنه ينتخبوا العدد الأكبر ستغير مسار اللعبة. لا مطلوب بالحقيقة حتى داخل الطائفة الشيعية أن يفسح المجال لتعددية حقيقية. الآن لا توجد هذه التعددية وما عم ينسمح لها بالقدر الكافي.
دكتور أنصو، هيدي أسلوب الاستيعاب، الطائفة المجروحة، مجموعة يعني كمان حزينة عانت ما عانت، قديش عم ينفع كمان هيدا الأسلوب برأيك؟ يعني
الطائفة مش مجروحة، يعني أنا هذا كلام، الطائفة مجروحة أو مهزومة، في فعل صدر من جهة وتسببت بكوارث على لبنان والطائفة الشيعية. الطائفة الشيعية في غاية التنوع، في غاية التعدد، عندها اتجاهات متعددة، صحيح لم تتبلور يعني منصات سياسية أو ترندز سياسية تعبر عن هيدا الاتجاه، مع أنه عم ينشغل، لكن بعد ما
نضجت
بالسبب الكافي، لكن ما نتعاطى مع الطائفة الشيعية بشفقة أنه لا حرام ومجروحين، لا، الوضع الشيعة قوي، وضع الشيعة قوي، مثل كل اللبنانيين عندهم تطلع وطني، عندهم تطلع أنه يكونوا جزء من هذا البلد، جزء من إعادة بناء الدولة بنهضة البلد، هم لبنانيون. هلأ في اتجاهات خاصة عم تخدنا على منطق لا دولي أو ولاءات عابرة للدولة، هذا اتجاه خاص له شعبيته، أنا ما بنكر له جمهوره بالتأكيد، لكنه ليس جمهورا كاسحا، لا، أنا لا أراه أنه جمهور كاسح أبدا.
هل برأيك، يعني هذه ختامي لأنه بفتكر بعد عنا دقيقتين بس من الحلقة، نوصل لمرحلة سيعيد النظر فعلا حزب الله بحساباته، سيتخلى عن سلاحه، سيتخلى عن منطق الدويلة لصالح الدولة؟
المعطيات الموضوعية كلها إقليمية ومحلية ودولية ما عنده إلا هالخيار، وأنا سميتها خيار الفرصة الأخيرة، ما عنده هيدا الخيار. أي خيار خارج هذا الخيار، يعني خارج خيار الدولة وأن تكون الدولة صاحبة الحق الحصري للسلاح، أي خيار خارج هذا يكون خيار انتحاري لحزب الله.
سيجبر على ذلك أم القناعة برأيك؟
هلأ أنا بتصور بمرحلة، يعني خليني أقول لك، مطلوب من الدولة أن تستمر بمنطق الدولة، أن لا تدخل في لعبة المحاصصات، أن لا تدخل في لعبة التجاذبات. يعني عندما تستعيد الدولة منطق الدولة وعقلية القانون وخارج إطار المحاصصة، وتبرهن لكل لبناني شيعي أو غير شيعي أنه أنا مصدر أمانك، أنا مصدر حمايتك، بالتالي مساحة حزب الله تدريجيا تتقلص وخياراته تضيق. حزب الله عم بيحاول يشتغل أنه في تناقضات وعم يلعب لعبة التجاذبات مثل ما لعبها وفي صفة أنه نشكر فلان وفلان، أنه كأنه الدولة 20 جناح، لا، الدولة كيان واحد. فبالتالي أي خيار خارج هذا الخيار هو خيار انتحاري. نأمل أن يكون خيار طوعي لحزب الله، وآمل جدا أن يكون خيار طوعي لحزب الله،
وإلا رايحين
على مني شايف
شو المشهد خليني اللي رايحين عليه.
أنا مني شايف بالمسارات بحسب معطياتي، في كثير من المراجعات الآن والنقاشات الداخلية تحصل داخل حزب الله،
في رهان على أنه اتفاق إيراني أمريكي
ممكن،
مشان هيك عم يربح وقت الحزب وبيراهن على المرحلة
ممكن الجاية. يعني عنصر الوقت صحيح كتير من أدائه السياسي عم بيراهن على الوقت، لكن رهان الوقت هيدا ما له أي أساس، لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء بالمعطيات الإقليمية ولا بالمعطيات المحلية. إنه إذا عم تراهنوا إذا رحنا واف إسلام خلاص انتهى منطق الدولة، يعني هني عم بفترض عم بيراهنوا للانتخابات إنه عفرض، يعني إجا غيره، ما بعده منطق الدولة هو ذاته، بعده العالم عم بيطالبنا إنه يا دولة سيري دولة، يا دولة كوني صاحبة المبادرة. يعني بالعكس تماما، إنه حزب الله لما بيطالب الدولة إنه أنت أوكي مطلوب منك تدافع عن تاخذ القرار الدافعي، تبعال عطي الدولة كامل إمكاناتها، كامل الشروط اللي تصير دولة، عطيها فرصتها، لكن أنت اللي بعدك بإطار أنه أنا دولة إلى جانب الدولة، كيان مستقل ومنفصل عن الدولة، وبتطالب الدولة أن تمارس المهام اللي أنت كنت بالزمانات أنت متصدي لإلها، وتقل للدولة ارتاحي، أنا بتولى المهمة عنك. نأمل أنه يكون هذا خيار سلمي واختياري لحزب الله. كتير بستبعد كتير بيستبعد رغم التهويلات الإعلامية التي تصدر
حرب.
إنه حزب الله سيذهب إلى خيار الصراع. هلا بيعلي السقف سياسيا تعبويا ممكن، لكن أنا برأيي باللحظة الأخيرة يعني توقعاتي اللي الراجحة، بديش أقول اليقينية، الراجحة أنه سيأخذ هذا الخيار طائعا.
إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور وجيه أنصو أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية، كتير بدي أشكرك على هذه الحلقة فعلا المميزة جدا.
شكرا.
أنا أكيد أنه المستمعين والمشاهدين كانوا كتير كتير يعني هيك مرتاحين بهذه الحلقة. بدي أشكر طبعا نائب بيروت أستاذ إبراهيم نيمني أيضا على مداخلته من بيروت من العاصبة، وتحية لأبناء بيروت اللي فعلا كانوا واعيين ويعني هيك ما انجذبوا إلى أي مشاكل فتنة كان يريد حزب الله أن يأخذهم إليها. شكرا المستمعين والمشاهدين، شكرا إلي مسيحي على إخراج هذه الحلقة. إلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، إلى اللقاء السبت المقبل.